وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إيمان مكان من خير. حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذه الأحاديث التي قرأناها والتي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بأسرارها ومعانيها إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا كعادتنا في شرح الأحاديث بعد روايتها أن نبدأ بذكر رجال الإسناد. يقول البخاري: حدثنا محمد بن المثنى. شيخ البخاري هذا مر معنا في أسانيد سابقة، وهو أذكره لكم مرة أخرى على سبيل الذكرى، هو أبو موسى العنز البصري، والذي يقال له الزمن، والزمن بمعنى المقعد، ولكنه في آخر حياته عافاه الله تعالى، فهو يروي عن نفسه أنه كان في ليلة شديدة البرد وأنه سأل الله تعالى والتجأ إليه فقام يمشي. فهذا شيخ البخاري محمد بن المثنى يقول حدثنا يحيى. يحيى هذا هو ابن سعيد القطان وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل، وكذلك مر معنا لا نقف عنده الآن. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي. هشام هذا هو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، أبوه عروة بن الزبير، وعروة أبوه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. هشام بن عروة وصل إلى درجة في العلم لقبوه شيخ الإسلام ويكنى أبا المنذر رضي الله تعالى عنه. سأقتطف لكم من ترجمته فقط هذه الحادثة التي تدل على صدقه أو تمكن التقوى في قلبه وعلى ورعه. فيرون أن المنصور وهو الخليفة العباسي أمير المؤمنين قال له مرة: يا أبا المنذر، تذكر يوما دخلت عليك أنا وإخوتي مع أبي وأنت تشرب سويقا؟ يعني يذكر له ما كان عليه ليتذكر. دخلت عليك أنا وإخوتي مع أبي وأنت تشرب سويقا، فلما خرجنا قال أبي، يعني والد المنصور، اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بقي. يعني فيه خير عظيم. هذا الكلام أليس ثناء على هشام بن عروة؟ لعل أحدا لو قيل له هذا الكلام والذي يقوله له أبو جعفر المنصور ويقول أتذكر ذلك، ماذا يقول؟ نعم يا أمير المؤمنين أذكر ذلك. فإذا بهشام بن عروة رضي الله تعالى عنه قال: لا أذكر ذلك يا أمير المؤمنين، لا أذكر ذلك. قال: فليم في ذلك لاموه، كيف تقول هذا الكلام؟ فقال لهم: والله لم يعودني الله تعالى في الصدق إلا خيرا. هو لا يذكر هذا ولا يريد أن يستغل هذه الفرصة ليثني على نفسه من خلال المنصور. والده عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هو تابعي من أجل التابعين، ووالده الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان عالم المدينة وكان أحد الفقهاء السبعة الذين ذكرت لكم أسماءهم فيما مضى. كان هنالك في المدينة ما يسمى الفقهاء السبعة، كان عروة أحدهم. أمه من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد روى عنها وروى عن أبيه لكن شيئا يسيرا لصغره، إلا أن الله تعالى أكرمه فلازم خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتفقه بها، علم حديثها كله عروة بن الزبير. لذلك يروي عنه ابنه هشام، هشام ابن عروة. واسمعوا يا طلبة العلم، اسمعوا هذا الكلام الذي يقوله رجل عالم مجرب. قال هشام بن عروة يوما قال لنا أبي ونحن شباب، كان يقول لنا: ما لكم لا تعلمون، ما لكم لا تعلمون. يقول لهم هذه الكلمة يظهر أنه رأى همتهم فاترة أو يعدون أنفسهم صغارا، فقال لهم: إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم. رأيتم إلى هذه العبارة؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير شيخ إذا صار شيخا وهو جاهل، وما خير شيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. وهذه القاعدة قاعدة نفيسة ذهبية، لأن كثيرا من الشباب يقول معي وقت، ويقول أمامي فسحة وعندي وقت كثير، فيضيع الأوقات طمعا فيما سيأتي من وقت، ولكن يرى الأيام تمضي والسنوات تتسارع، وإذا به يصبح كبيرا ولكنه لم يأخذ من العلم إلا القسط الوفير. هو عروة بن الزبير قال لهم كلمة، قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها بأربع حجاج، يعني بأربع سنوات، كنت أقول قبل موت عائشة بأربع سنوات كنت أقول: لو ماتت عائشة اليوم ما ندمت على حديث عندها، فقد وعيت حديثها كله. فمن شدة حرصه على الحديث قد أخذ حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كلها. كنت أقول: لو ماتت عائشة رضي الله عنها اليوم ما ندمت على حديث عندها، فقد وعيته كله. ولقد كان يبلغني الحديث عن الصحابي فأذهب إليه فأجده قد قال، قال يعني من القيلولة، نائما، فأجلس على بابه حتى يبرز إلي فأسأله. هذه صورة عن دأبه في العلم وعن همته في طلب العلم، حتى صار عالم المدينة وصار أحد الفقهاء السبعة رضي الله تعالى عنه. طبعا يذكر الزهري عبارة تبين جلالته في العلم، فيقول: كان بحرا لا تكدره الدلاء، كان بحرا لا ينزى لا تكدره الدلاء. ويرون عن تقواه وورعه وعبادته وصبره ورضاه بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء والقدر الشيء العجيب. فقد ذكروا في سيرته أنه كان يقرأ ربع القرآن كل يوم، كان يقرأ ربع القرآن كل يوم، وما ترك هذه القراءة إلا في بعض الروايات ليلة قطعت رجله، وهنالك بعض الروايات يذكرون حتى في الليلة التي قطعت رجله ما ترك ورده من القرآن. ومتى قطعت رجله؟ خرج مسافرا إلى الوليد بن عبد الملك، فلما كان في مكان ما خرجت في رجله هذه القرحة التي تسمى في العربية الأكلة، والأكلة معناها في لسان الطب الجنجرينا، العوام بيسموها اليوم غرغرينا بالراء. فصار عنده هذه الغنغرينا، قيل له: أنا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن شئتم. فدعوا له بطبيب، فقال له الطبيب: تشرب المرقد؟ أو قالوا له: نسقيك شرابا يذهب عقلك لكي لا يشعر بألم قطع الرجل. وقطع الرجل آنئذ يعني تصوروا طريقة قطع الرجل. فقال لهم، قال لهذا الذي قال له: تشرب شرابا يذهب فيه عقلك؟ قال: امضي لشأنك، ما ظننت أن خلقا يشرب ما يذهب عقله. ثم قال لهم: اقطعوها. قال: فوضعوا المنشار على ساقه فقطعوها، فما كان يقول إلا حسي حسي، كلمة واحدة، وما انقبض وجهه وكلمة حسي هي كلمة تقال عند الألم المفاجئ، الألم الشديد. يقول المتألم هذه الكلمة، قال فقطعت رجله، وبعد أن قطعت جعل يقول، يخاطب الله سبحانه وتعالى فيقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. وبعد أن قطعت رجله سقط له ولد يسمى محمدا من أعلى سطح إسطبل، فوقع فقتلته الدواب بقوائمها. فجاءه رجل يعزيه فقال له: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. قال: لا، أعزيك بولدك. قال: ومن هو؟ قال: محمد. سقط فقتلته الدواب بقوائمها. قال: فقال: اللهم إن أخذت لي ولدا فلقد أبقيت لي أبناء، وإن أخذت مني عضوا فقد تركت لي أعضاء. وما زاد على ذلك. فلما رجع إلى المدينة لقيه ابن المنكدر فسأله كيف حاله، قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما قطعت رجله نظر إليها وهي في الطست بعد أن قطعت، فقال وهنيئا له بهذه الكلمة، قال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية فيما أعلم. هنيئا له. قال يخاطب رجله: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية. قال: وأنا أعلم. هذا نوع من الاحتراز، لعله مشى في معصية وهو لا يعلم. فقال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية وأنا أعلم. وكان رضي الله تعالى عنه يسرد الصوم. ما معنى يسرد الصوم؟ يعني يصوم دائما ما عدا الأيام التي يحرم فيها الصيام، ومات وهو صائم. قالوا له: أفطر، فأبى أن يفطر ومات صائما رحمه الله تعالى. وكان عنده بستان. قال: فكان في أيام الرطب، حين تخرج الرطب الناس يشتهون الرطب، قال: فكان يجعل في بستانه ثلمة، يعني فرجة، فيدخل الناس إلى حائطه يعني بستانه فيأكلون الرطب ويخرجون معهم. لما قطعت رجله جاء إليه أحد التابعين الكرام واسمه عيسى بن طلحة ابن عبيد الله، معروف طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل. جاء ابنه عيسى إلى عروة فقال عروة لبعض أبنائه: اكشف لعمك عن رجلي. قال فكشف له عن رجله، فقال له عيسى: والله يا أبا عبد الله، نحن إنا ما أعددناك للصراع ولا للسباق، ولقد أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه رأيك وعلمك. أرأيتم إلى هذه الكلمة معزية؟ قال: ما أعددناك للصراع ولا للسباق، ولقد أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه رأيك وعلمك. فقال له: ما عزاني أحد مثلك، رضي الله تعالى عنه. هو توفي عروة ابن الزبير سنة 93 للهجرة، وقيل سنة 94 للهجرة، وكان عمره 67 سنة رضي الله تعالى عنه. هذا عروة ابن الزبير الذي بلغ من علمه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون إليه، أصحاب النبي يجلسون إليه وهو تابعي. نتابع إخواني الآن بعد أن عرفنا شيئا عن عروة بن الزبير. إذن هنا عروة يروي الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. هذه المرأة ورد في صحيح المسلم اسمها، فهي الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة من رهط خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن هي قريبة للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. قال: من هذه؟ النبي سأل السيدة عائشة: من هذه؟ هنالك رواية يرويها حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بأن هذه المرأة لما دخل رسول الله خرجت وقامت، فبعد أن قامت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت السيدة عائشة: هذه فلانة. وأخذت السيدة عائشة تذكر من صلاتها، هنا لما قالت فلانة تذكر من صلاتها، من تذكر من صلاتها؟ السيدة عائشة نفسها صارت تتحدث عنها وتقول: لا تنام الليل تصلي. وورد التصريح بذلك في رواية أحمد وفي رواية مسلم، قالت لها إنها لا تنام الليل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، في رواية مسلم. وهنا في الرواية الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت لها وهي أعبد أهل المدينة، لما سمع النبي ذلك ماذا قال؟ قال لها: مه مه. وهذه هذا اسم فعل أمر بمعنى كفي عن الحديث عنها. لما أمرها أن تكف عن الحديث عنها؟ قال العلماء منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني والقسطلاني وغيرهما، قال: لقد أمرها أن تكف عن مدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع، أنها لا تنام الليل مطلقا. النبي من هديه صلى الله عليه وسلم كان يقال: وأنا أقوم وأنام، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قيل لها، لما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تنام الليل، قال: ما، يعني لا تمدحيها بعمل ينبغي ألا تمدح عليه. هذا أولا. ثانيا، قال العلماء: يمكن أن تكون هذا الأمر بالكف عنها أي أن كان النبي ينهى عن عمل ما لا يطاق من العمل، ولذلك قال بعدها مباشرة، قال: ما عليكم بما تطيقون. فعبارة عليكم بما تطيقون تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لها للسيدة عائشة أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، فلا تكلفوا أنفسكم ما لا تستطيعون المداومة عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، يعني خذوا من الأعمال ما يمكنكم المداومة عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم صاحبها عليه. نعم. ثم قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله، ماذا نستفيد من هذا القسم؟ ماذا نستفيد من قول النبي فوالله؟ هل طلب أحد منه أن يقسم؟ لا. طيب لما قال النبي فوالله؟ قالوا: هذا القسم دليل على أنه لا بأس أن يحلف الرجل ولو لم يستحلف إذا كان لمصلحة، كتفخيم أمر من أمور الدين أو تنفير من محذور، لا بأس أن يقسم. فوالله، نعم. فالنبي إذن أقسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ورواية صحيح مسلم: لا يسأم الله حتى تسأموا. هنا سؤال: قد يقول قائل: هل يمل الله؟ هل يسأم الله؟ ما هو الملل والسآمة؟ ما عرفوا الملل؟ قالوا: الملل نفور النفس عن شيء لاستثقالها له بعد محبته، وهذا محال على الله تعالى. نفور النفس واستثقالها الشيء بعد محبته محال على الله تعالى. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا؟ أيوة، هذا قالوا من باب المشاكلة ومن باب المقابلة اللفظية، اتفقا لفظا ولكن اختلفا معنا، اتفقا لفظا واختلفا معنا. فقوله لا يمل الله حتى تملوا يعني الملل والسآمة تؤدي إلى قطع العمل وتركه. فإذا مل العبد وسئم من العمل قطعه، فإذا قطعه قطع الله تعالى الثواب عنه. فسمى قطع الله الثواب، سماه مللا على سبيل المقابلة. وجاءت هنالك رواية يرويها بقي ابن مخلد، أتعرفون بقي ابن مخلد؟ هذا من كبار المحدثين، وكان في زمن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. لفظ رواية بقي بن مخلد قال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون. ما معنى اكلفوا من العمل ما تطيقون؟ يعني خذوا من العمل ما تطيقون المداومة عليه، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. إذن رواية بقي بن مخلد قد صرحت بأنه المراد بذلك القطع، قطع الثواب، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. وهذا إخواني نظير قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فسمى الله إهمالهم وتركهم لنسيانهم له سماه نسيانا، وفي الحقيقة هو ترك لهم وإهمال لهم. لما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره إذا كان الرجل قائما بعمل أن يقطعه. فقد روى مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذا كان النبي يكره أن يقطع الرجل العمل، لذلك أمرنا أن نأخذ من الأعمال ما نطيق المداومة عليه لئلا ننقطع عن الأعمال. وقد روى البخاري، اسمعوا هذا الحديث وهو في البخاري برقم 1150، وعند مسلم برقم 784، وعند الإمام أحمد برقم 11986. روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل إلى المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، يعني تصوروا هذه السارية وهذه السارية وحبل ممدود بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هو لزينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. قالوا: يا رسول الله، هو لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني حالة نشاطه. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد، وهنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فهذا المراد من كون النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نأخذ من الأعمال ما نطيق لئلا نقطع العمل. ولذلك ماذا قالت السيدة عائشة بعد ذلك؟ قالت: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. هنا أحب الدين إليه، إليه يعني إلى من؟ إلى الله أم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعنى واحد. ففي البخاري برقم 6465 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. أدومها، إذن هن أحب الأعمال إلى الله. وفي رواية أخرى كذلك للبخاري برقم 6462 قالت السيدة عائشة: أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. فإذا ورد أحب الأعمال إلى الله وإلى رسول الله، والمعنى واحد، لأن ما كان أحب إلى الله هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشاج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فلنكن كذلك أيها الإخوة، ولنطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جميلا جدا. قال: لما القليل الدائم خير من الكثير المنقطع؟ قال: لأن القليل الدائم تستمر به الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص لله والإقبال على الله، بحيث إن القليل الدائم ينمو ليصبح أكثر من الكثير المنقطع. عرفنا القليل الدائم خيره أعظم بكثير من القليل المنقطع. وقال غيره وهو ابن الجوزي، قال: إن الدائم أحب إلى الله لمعنيين اثنين. أما المعنى الأول، قال: لأن ترك العمل بعد الدخول فيه هو في منزلة المعرض بعد الوصل. المعرض بعد الوصل، وهذا متعرض للذنب. لذلك ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، لأنه بعد أن وصله الله هو أعرض. عرفنا من هنا، قال: ترك العمل بعد الدخول فيه معنى الإعراض بعد الوصل، ولذلك كان مذموما. ثانيا قال: لأن مداوم العمل هو ملازم للخدمة، فمن لازم الباب كما قال ابن الجوزي في كل يوم وقتا ما هو أفضل ممن وقف على الباب يوما كاملا ثم انقطع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، أو قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب أو أحب الدين إليه، يعني إلى الله وإلى رسول الله، ما دام صاحبه عليه. وهذا يقتضي منا أن نكون في اعتدال وتوسط وقصد لئلا تنقطع بنا الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد تبلغ. اللهم بلغنا مرضاتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين، وأدم علينا نعمة الوصل منك يا رب العالمين. أيها الإخوة، كما رأيتم قد زارنا ضيفنا العزيز هذا الأستاذ العالم العامل الذي أجرى الله تعالى الخير على يديه ورزقه القبول، والحمد لله. اللهم اقبلنا جميعا يا رب العالمين.
فمن حسن حظنا أنه زارنا في درس صحيح البخاري هذا الجامع الصحيح الذي نسأل الله تعالى أن يكرمنا أن نعمل بما فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعل نبينا شفيعا لنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى، فنغتنم فترة وجوده جزاه الله تعالى خيرا لنسمع منه بعض ما يفيضه الله تعالى عليه وبعض ما يكرمه الله تعالى به جزاه الله تعالى خيرا. فإلى فضيلة الحبيب السيد الشيخ علي الجفري حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على حضور في مجلس تتلقى فيه العقول والقلوب جريان تتلقى فيه القلوب والعقول جريان فضل الله عز وجل من هدي النبوة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترسخ بها الأقدام على التوحيد، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أعظم وأجل العبيد الذي دلنا على الطريق وأوضح لنا المحجة وأقام الحجة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه من فضل الله على المتكلم والسامع أن يحضر مجلس حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وانتفاع طالب العلم بحضوره مجلس قراءة حديث الحبيب المصطفى مبدأه تصحيح نيته من حضور درس الحديث الشريف. ففرق بين من يحضر ونيته أن يتهيأ للإرث وأن يطالب نفسه بالعمل وأن يتحقق بخدمة نشر العلم والدعوة وأن يرتبط بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه وخطابه، وبين من يحضر كيفما اتفق أو له التفات إلى طلب أخذ ظاهر معرفة يباهي بها الآخرين. ولهذا جعل الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي رحمه الله تعالى أول كتابه بداية الهداية كلاما عن المقصد من طلب العلم، وقال في ذلك: وها أنا ذا مشير عليك بما في بداية الهداية لتجرب به نفسك، أي على العمل بمقتضاه، إذ أنه ذكر في أول ما خاطب طالب العلم: أعلم أنك إذا كنت تنوي بطلبك العلم مرضاة الله عز وجل فأبشر، فإن الملائكة تضع أجنحتها لك، وإن كل من في الأرض حتى الحوت في الماء والطير في السماء يستغفرون لك. وإن كان مقصودك الجاه والمكانة ومباهاة الأقران فإن صفقتك خاسرة ومعلمك معين لك على عصيانك والعياذ بالله. ولهذا كان أكابر المحدثين الذين يملون حديث الحبيب المصطفى لا يمنحون الحديث متصلا بالسند إلا لمن رأوا فيه الصدق في هديه ومسلكه. وتصحيح النية لها ثمرة تبرز قبل انفضاض المجلس، وذلك في حال الحاضر لمجلس الحديث الشريف. كانوا يذكرون عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي، مالك بن أنس الحميري الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة، أنه إذا جاء من يسأله عن علوم الآلة أخبره، ومن جاءه يسأله عن الأحكام أخبره، ومن جاء يسأله عن الحديث قال له مكانك، ثم يدخل فيغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه البيض ويجلس على وصف الأدب والحضور تعظيما لتلاوة حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم يذكرون أن عقربا دخل ما بين ظهره وثوبه ولسعه 17 لسعة فلم يتحرك وهو على سمته وعلى وقاره يتلو على الناس يحدثهم بكلام الحبيب المصطفى. فلما انتهى من الدرس وكان العرق يتصبب منه ووجهه يحمر ويصفر من الألم، سئل عما به فقال انظروا ما بين ثوبي وظهري، فنظروا فإذا بآثار لسع العقرب وإذا بالعقرب يلسعه، فقالوا يا إمام هلا حدثتنا هلا أخبرتنا؟ قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله للسع العقرب. كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى يجلس في مجلس الإمام مالك، قال كنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا يحدث صوتا وأنا في مجلس مالك. وكان بسبب قلة ذات اليد قد لا يجد الكاغد أي الورق الذي يكتب به الفوائد، ونحن في زمان تيسرت فيه الأسباب، ولكن أين أصحاب الدفاتر والأقلام ليكتبوا الفوائد التي يسمعونها في هذه المجالس؟ فكان عندما لا يجد ما يكتب به يجلس في مجلس الإمام مالك يبسط يده ويضع إصبعه في فمه يبله بريقه ويكتب ما يسمع من الحديث بسنده، فرمقه الإمام مالك وكان في الصف الثاني أو الثالث لصغر سنه، ولاحظه وهو يفعل هذا يمد يده إلى لسانه ويكتب بريقه على يده، فقال ماذا تصنع يا غلام؟ أتعبث وأنت تسمع حديث رسول الله؟ فقال لا يا سيدي، وإنما أكتب لأحفظ. فقال أسمعني ما حفظت، فسرد له جميع الأحاديث التي أوردها الإمام في مجلسه بأسانيدها من حفظه، وأكرم بذلك. ومن أسباب هذه الكرامة تعظيم العلم في قلبه واستشعاره الأدب مع من يتعلم منه العلم ويأخذ عنه العلم، وهو وصف بسبب ضعف النيات وعدم موفور الإخلاص في القلوب قد فقدناه في طلب العلم في أزماننا. يحضر الطالب في مجلس العلم وفي خاطره ربما إساءة الأدب على من يعلم، وترد على نفسه خواطر السوء بالظن في من يعلم، ويتعلم وهو يفكر كيف ينتزع ما عند الشيخ من علم ليذهب به بعد ذلك كما شاء حيث ما شاء وينسب ما شاء إلى من شاء. وهذا هدي لم يكن على عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كان شانهم غاية الأدب وحسن الظن في من يأخذون عنه. ولم تصل الأمة إلى ما وصلت إليه من تخلف عن هدي العلم وبروز نور العلم على من يطلب إلا بتضييع مثل هذه الآداب القلبية التي تبرز بعد ذلك في قالب المعاملة. ولهذا كان سيدنا ابن عباس يقوم مقام الخادم لزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، ويقوم وكأنه مملوك يدخل رجله في ركابه. قال وقف ابن عباس في جنازة أم زيد أي زيد بن ثابت، وأخذ بزمام دابته وأخذ بركابه يدخل رجله فيها، فقال ما هكذا تفعل يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فكان شان الأدب عند الطلب سببا لفتح أبواب الفهم عن الله عز وجل عند الطلب. ثم تعظيم الكتاب الذي يقرأ منه، كنا نسمع من مشائخنا جزاهم الله عنا خيرا ونفعنا بهم، كانوا يقولون يا بني الطالب الذي يلقي بكتابه على الأرض لا ينتفع بعلمه. يقال لماذا؟ قال لأن الطالب هذا افتقد التعظيم والاحترام للكتاب الذي يحوي العلم الذي سيتلقاه ويأخذه. فكانوا يعلموننا أن إذا أردنا أن نضع الكتب من أيدينا وليس لدينا رحل أو حامل للكتاب نبسط أرديتنا للكتاب فنضع الكتاب على الرداء تعظيما للكتاب واحتراما له. كبير وهو اتصال السند في الأخذ والتلج. من فضل الله عليكم أن الشيخ الذي تقرؤون عنه قد قرأ البخاري وروى البخاري عمن قبله ومن قبله رواه عمن قبله، فأنتم ترون بسند متصل إلى الإمام البخاري والبخاري إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والأخذ للعلم بواسطة السند المتصل في الرواية والدراية، وأمر ثالث يغفله كثير ممن يهتمون بالرواية والدراية، وهو اتصال الحال بالحال، أي حال القلب عند الاستماع لحديث رسول الله بحال قلب من يلقيه، ومن ألقاه متصل قلبه بمن ألقاه إليه، وهكذا دوى عليك إلى اتصال قلوب الصحابة بسيدنا محمد. فيسري بذلك نور من الأخذ والتلقي يجر في قلب الطالب الذي يأخذ العلم، فيكرم ببركة هذا النور بفهم يفتح الله تعالى عليه به، وحفظ لحفظه الذي حفظ، وتصحيح لمعاملته بعد ذلك. ومن ذلك تعظيم الجهد الذي بذله السلف الصالح، فإن مما نعانيه في زماننا هذا تفشي الجحود في حق صلتنا بمن تقدم ممن خدموا هذا العلم والدين، حتى صار بين ظهرانينا من يتجرأ على مثل الإمام البخاري نفعنا الله به، أو الإمام مسلم، أو الإمام أبي حنيفة، أو الإمام مالك، أو الإمام الشافعي، أو الإمام أحمد، ويتجرأ بعض مبتدئين أو متوسطين في طلب العلم فيقول هؤلاء يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، الكلام لا ريب أنه صواب، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صاحب القبر، ولكن السؤال من الذي يأخذ ومن الذي يرد؟ أأنت تأخذ وترد؟ رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري جمع كتابه هذا من أصل 600,000 حديث قد جمعها وحفظها، فاصطفى هذا الذي أمامكم من بين هذا العدد الكبير، وكان رحمه الله تعالى لا يثبت الحديث ويدونه حتى يصلي ركعتين يستخير الله عز وجل بعد أن يتأكد من أن السند قد استوفى الشروط التي وضعها، بعد أن يتأكد من استيفاء الشروط لا يضع الحديث في الكتاب إلا بعد أن يصلي ركعتين سنة الاستخارة. كان يضرب أكباد الإبل الشهور الطوال عندما يسمع بمن يروي حديثا من هذه الأحاديث بسند لم يصل إليه، حتى أنه رحمه الله سافر مسيرة شهرين ليأخذ بعض أحاديث ممن سمع أنه يحدث بها، فلما وصل مع المشقة ذهب مباشرة إلى الذي جاء ليسمع منه الحديث، فرأى هذا الذي أراد أن يروي عنه الحديث قد افتلتت دابته منه ونفرت فلم يستطع أن يمسكها، فأخذ رداءه يوهم الدابة أن في الرداء شيء من العشب أو الطعام، فأقبلت الدابة فأمسكها. فلما رأى هذا المنظر انتظر حتى استوى الرجل في إمساك دابته واستقر أمره، فألقى عليه السلام، فلما أجابه قال لما رد عليه السلام قال أسألك هل كان في ردائك طعام للدابة؟ فقال لا. قال إذن لا أروي عنك. قال ولما؟ قال إن الذي يكذب على دابته لا آمنه على رسول كحديث رسول الله. فلم يصل إلينا هذا الهدي إلا بعد مشقة وتعب وتمحيص، ولم تصل إلينا الأحكام التي ترتبت على هذه الأحاديث إلا بعد مشقة أيضا من الأئمة الذين كابدوا حتى يستخرجوا من الكتاب والسنة أحكاما قرروها في مذاهبهم المعتبرة التي تلقتها الأمة بالقبول. كان الإمام الشافعي قد ارتحل إلى اليمن ليروي عن عبد الرزاق، وكان مصابا بمرض الباسور يقطر الدم منه بسبب شدة المرض، ومع ذلك كان يواصل السفر ويرد الدم وهو يتقاطر على ظهر البعير الذي يركبه، وربما يشتد به الألم فيغشى عليه ويكاد يسقط من أعلى البعير، فيتلقاه طلابه وهم مشفقون عليه، فإذا أفاض يقولون نرجع فقد أعذرك الله بمرضك، فيقول لا بد من صنعاء ولو طال السفر. فصار مثلا بين العرب، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكابدون الليل والنهار في شظف من العيش، ويتحملون البلاء الذي ينزل بهم، ويواصلون ليلهم بنهارهم في طلب تحقيق المسائل حتى أوصلوها إلينا مخدومة. قال الإمام قيل روي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أضاف الإمام الشافعي في داره على العشاء ليلة وبات عنده الشافعي، فباتت ابنة الإمام أحمد ترقب الإمام الشافعي سائر ليلتها. فلما أصبحوا قالت يا أبتاه أكثرت من الثناء على محمد بن إدريس الشافعي، وأنا الآن لاحظت عليه ثلاثا. قال وما هي؟ قالت الأولى أنه أكثر من الطعام وليس هذا من هدي الصالحين، والثانية أنه بات على ظهره مستلق وأنت بت تحيي الليل. كان الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في الليلة الواحدة، كان الإمام أبو حنيفة يصلي 1000 ركعة في الليلة الواحدة واليوم، كان التابعي الجليل ثابت البناني يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. بت قائما تصلي وبات مستلقيا على ظهره. قال وما الثالثة؟ قالت الثالثة قام يصلي الفجر دون أن يتوضأ بعد أن نام. فقال والثالثة كبيرة، أسأل الشيخ. فقال يا شيخ إن ابنتي قد لاحظت عليك ثلاث، فإن أذنت حدثتك بها. قال دونك؟ فسردها فقال نعم بارك الله فيها، أما الأولى فإني لم أشبع من طعام قط منذ 40 سنة، غير أني أكثرت الليلة من الطعام لأني أعلم أن طعام السخي شفاء، وأن الطعام الحلال يتداوى به، وأعلم أنك سخي وأن طعامك حلال، فأردت أن أتداوى بطعامك. وأما الثانية فنعم إني بت مستلقيا على ظهري واستحضرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 150 مسألة في العلم. من منكم يستطيع أن يستنبط الآن 10 مسائل من هذا الحديث؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تعال يا من تتطاول على هؤلاء الأئمة، أو ترى أنك ندا لهم، أتستطيع أن تستنبط من مثل هذا الحديث 10 مسائل؟ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به استنبط 150 مسألة من هذا. قال فبت ليلتي وأنا أستنبط من هذا الحديث، وأعلم أن في هذا الاستنباط نفع للأمة، فإنه النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم الذي يحصل بالقيام. قال والثالثة؟ قال أما الثالثة فإني استغرقت الليل كله في استنباط هذا، فلم أنم لحظة واحدة، فصليت الفجر بوضوء العشاء. هؤلاء أئمتنا، وكل واحد منهم رضي الله عنهم أخلفه الله في مذهبه بأئمة من أهل الصدق، من أهل العلم والتمكين، خدموا كل مذهب بتصحيح وبتخريج وبخدمة على قواعد الإمام نفسه الأصولية التي أسس عليها مذهبه. فجاء في كل مذهب أكابر عربوا ما وصل إليه شيخهم من الاستنباطات بواسطة الأصول التي أصلها على الأدلة التي يرجع إليها في الكتاب والسنة، فخدموا هذه المذاهب أيما خدمة. واختلاف المذاهب بين أهل العلم هو خير ليس بشر، وإنما الشر في التعصب لمذهب دون مذهب، والشر في الإعراض عما ذهب عليه أهل العلم الصادقون. وكان في عصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تتعدد الاجتهادات أحيانا مع وجوده بين الصحابة في فهم نصه إلى حد الاختلاف بينهم، وقد يقر الرأيين ويراهما صوابا. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خرج الصحابة ليدركوا الأمر، فكانت صلاة العصر قد حانت وهم في الطريق، فمنهم من قال رسول الله قال لا يصلين أحدكم العصر، فأخذ النص بظاهر النص، فوصلوا إلى بني قريظة وقد دخل وقت العشاء، فصلوا العصر قضاء مع العشاء، فأقرهم رسول الله لأنهم امتثلوا ظاهر أمره. وفريق آخر من الصحابة أعملوا الفكر وقالوا إنما قصد رسول الله بما قال الإسراع، ف فلما أدركهم وقت العصر صلوا صلاة العصر صلاة خفيفة، ثم واصلوا السير وأسرعوا حتى لحقوا برسول الله. فأقر رسول الله أيضا هذا الاجتهاد، فأقر فعل هذا وأقر فعل ذاك، ليعلمنا أن اختلاف آراء أهل العلم فيما يوردونه من المسائل ما دام في حدود الحلال والحرام، أي في أمور التشريع، ليس بشر، وإنما الشر في أحوال طلبة العلم الذين يأخذون بمثل هذه المسائل، إن انتزحوا من منتزح التعصب أو انتزحوا منتزح التألي على أهل العلم من الأكابر والأئمة. ولهذا من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن ينصت به إلى العلم إذا حضر في مجلس العلم، أن يستشعر الأدب مع أولئك الأئمة، أن يعرف قدر من تقدم. نسمع من يقول هم رجال ونحن رجال، لكن يا إخواني ما هي مقاييس الرجولة؟ نحن نأكل الشبهات، نصبح ونمسي وطعامنا مشبوه، شئنا أم أبينا نحن نبيت الليل في نوم، نحن نصبح وأعيننا تنظر هنا وهناك، نحن يصعب علينا أن نضبط ألسنتنا، إذا استغضبنا أخرجنا ما لا ينبغي وما لا يكون. نحن كم نحفظ من الحديث؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في عصره، أيستنبط من يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا، أي أيأخذ الأحكام من النص مباشرة؟ أيستنبط من يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. أيستنبط من يحفظ 200,000 حديث؟ قال لا أراه يحسن. أيستنبط من يحفظ 300,000 حديث؟ قال لعله يحسن. الإمام أحمد كان يحفظ 1,000 حديث بأسانيدها. إذا رأينا أمثال هؤلاء الأكابر ينبغي أن نعرف قدرنا أمامهم حتى ينفعنا الله بعلمه. لما ارتأى الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله جلال الدين السيوطي أنه قد بلغ رتبة الاجتهاد، ولم يقل الاجتهاد المطلق وإنما الاجتهاد المقيد، أي ضمن قواعد المذهب، لم يسلم له علماء عصره وأعطوه 16 مسألة من عويصات المسائل، قالوا إن أنت أجبت عنها مستنبطا سلمنا لك بالاجتهاد المقيد. فنظر في المسائل ثم قال إذن أكف. فقيل له بعد ذلك هل عجزت؟ قال لا، ولكن هذه المسائل ستأخذ علي وقتا طويلا في البحث حتى أجيب، وإذا قضيت أو أضعت هذا الوقت في طلب الإجابة عليها ليقروا لي برتبة الاجتهاد فقد أضعت وقتي في طلب منزلة بين الناس، وأرى هذا لا يتفق والإخلاص. ورأيت أني لو اشتغلت بتصنيف شيء ينفع الأمة في هذا الوقت الذي كنت سأبذله لهذه المسائل لكان ذلك أرضى لله سبحانه وتعالى. هذا الإمام له 600 مصنف، لم يترك علما من العلوم العقلية والنقلية إلا وألف فيه، وكتبه معروفة مشهودة في سائر الفنون، حتى قال متحدثا بنعمة ربه عليه: بحمد الله لم أترك علما إلا وصنفت فيه إلا الرياضيات، أي الحساب، إلا الحساب، فلضعفي فيه لم أصنف إلا 5 مؤلفات. هذا كان حاله مع العلم الذي يشهد في نفسه الضعف عليه، رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم. طالب العلم إذا عرف قدر أهل العلم وتريث في نظره ولم يستعجل في استشراف أو في تسور لمسألة الترجيح والفتوى، يا فلان ماذا ترى في المسألة؟ يقول أبو حنيفة قال فيها كذا، والشافعي قال كذا، والذي أراه كذا. نعم، والذي تراه؟ سبحان الله. وأعجب من هذا أن ترى من يقول: تريد الكتاب والسنة ولا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ تتبعون رسول الله ولا هؤلاء؟ ومن قال لك أنهم حادوا عن رسول الله ونهجه؟ يا أخي أربع على نفسك واشفق عليها حتى لا تأتي يوم القيامة وأنت خصم أمام الله لهؤلاء الأكابر، وعزة المعبود لا تقوى على أن تكون خصمهم يوم القيامة. تتهمهم بأنهم خالف، تقول نتبع الكتاب والسنة وإلا الأئمة. الأئمة ما جاءون بشيء إلا برجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا كنت تقول لم يكونوا معصومين وكانوا محلا للخطأ، فهل أنت معصوم أو الشيخ الذي ترجع إليه كان معصوما؟ ونسبة الخطأ عندك وعند من يعاصرك أهي أكبر أم نسبة الخطأ عند أمثال أبي حنيفة والشافعي؟
كم ستكون نسبة الخطأ عندك وعندهم؟ ولهذا قالوا حتى لو وقفت على الحديث الصحيح، وستمر عليكم في البخاري أو مرت عليكم عند شيخنا الجليل، بعض أحاديث صحيحة قد يرى أحدكم أنها مخالفة للحكم الذي استنبط على أيدي الأئمة، فيقول أنا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نقول تعال تعال، هذا الكلام يقوله من أتقن علم الأصول وتبوأ رتبة الاجتهاد الاستنباط. لا نقول أن الباب أغلق، لكن أين الصفات؟ أين شروط الاجتهاد فيك؟ ليس كل حديث صحيح يصح العمل به، قد يكون الحديث منسوخا، الحديث صحيح وفي البخاري وهو منسوخ، أو الحديث صحيح في البخاري وهو معارض بحديث أصح وبآية أخرى فيؤول لصالحها، الحديث صحيح لكنه معلل. الإمام أحمد أخذ بظاهر حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فقال أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ولم يرى الأئمة الآخرون ما رأى، وحملوا الحديث على حادثة وواقعة ومناسبة كانت مرافقة للحديث، وأخذوا برواية أخرى مفادها أنه أكل من لحم الجزور وقام إلى الصلاة دون أن يتوضأ، ودرسوا تاريخ هذا الحديث وتاريخ هذا الحديث، فوجدوا أنه عندما أكل لحم الجزور ولم يتوضأ كان ذلك بعد الحديث الأول، ففهموا من ذلك أن المسألة تقتضي أن الحديث هذا منسوخ. الإمام أحمد لم تغب عنه هذه المسألة، قال لا ليس بمنسوخ، لكن عدم الوضوء من لحم الجزور خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلهم على هدى وعلى حق. لما قال الإمام أبو حنيفة أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، وقال الإمام الشافعي أنه ينقض الوضوء على الإطلاق، الوضوء على الإطلاق، قال الإمام مالك هي أربع صور: تعمد اللمس ووجد الشهوة انتقض، تعمد اللمس ولم يجد الشهوة انتقض، لم يتعمد اللمس ووجد الشهوة انتقض، لم يتعمد اللمس ولم يجد الشهوة لم ينتقض وضوءه. الإمام أحمد علق المسألة على الشهوة فقط، أيهم اتبع الحديث وأيهم خالف النص؟ الإمام الشافعي تمسك بقوله تعالى، بمطلق قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقال الكلام هنا مطلق، مطلق اللمس. فأجاب الأحناف قالوا لا، لامستم عند العرب تحتمل اللمس المعروف وتحتمل الجماع في لغة العرب، والمعني هنا الجماع. قال المالكية لا، هي لا تحتمل الجماع، لأن الجماع لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل، وقد مر الكلام عن الجنابة في أول الآية. فقال الشافعية إذن نقول مطلق اللمس ينقض. فاحتج المالكية رحمهم الله تعالى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد أنه كان إذا أراد أن يسجد يغمز رجل قدم السيدة عائشة، ولو كان ذلك ينقض لبطلت صلاته. الحنابلة قالوا هذا الكلام، ولكن لأنه لمس بغير شهوة لم ينقض. فأجاب الشافعية بأن القدم هنا يحتمل أن تكون مغطاة ويحتمل أن تكون مكشوفة، والقاعدة إذا حصل وقع الاحتمال بطل الاستدلال. فقال المالكية لكنه ورد أنه في ذات ليلة افتقدته السيدة عائشة وكانت ليلتها، ورضي الله عن سيدتنا عائشة الصديقة، حتى غيرتها نفعت الأمة في استنباط أحكام للأمة. فنازلها ما ينازل النساء من الغيرة، فخرجت السيدة عائشة، خشيت أن يكون قد ذهب إلى بعض صويحباتها أي ضرائرها، فخرجت من الحجرة فلمحته وهو قائم يصلي في المسجد، روحي له الفداء، في جوف الليل وقد هدأت العيون. قالت: فلم تدعني نفسي حتى جئت فأدخلت يدي في شعره أمس شعره، أبه بلل أم ليس به بلل؟ رضي الله عنها وأرضاها. قال المالكية والحنابلة: هذا دليل على أن اللمس لا ينقض إلا بضوابط. فأجاب الشافعية: بل هذا دليل على ما نقول من أن الأعضاء الميتة الشعر والظفر والسن لا تنقض إن مسها الإنسان، لأنها ليست محلا للشهوة. جاء الأحناف فقالوا: أبدا، عندنا الحجة الأقوى، ورد في بعض الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل السيدة عائشة ثم خرج فصلى، ما تقولون في هذه المسألة؟ جاء بعض الذين لم يفقهوا عظمة هؤلاء الأئمة وكيف استنبطوا، وكيف أسروا شريعتنا بما استنبطوه وبما كان بينهم من تنافس راجل في البحث عن الحجج وإثباتها، حتى خلفوا للأمة أعظم تراث تشريعي في الأرض تعرفه الأرض. قال بعض الشباب: لا لا لا، المسألة هذه تعسف فيها الشافعي، يرحم الله الشافعي، هذا تعنت في المسألة هذه، والشافعي تعصبوا لإمامهم. الحجة هنا ظاهرة، قبلة، يحتمل أن تكون القبلة من وراء ساتر؟ يا شافعية هل تعنتم؟ قالوا: أبدا، الذي رواها عن السيدة عائشة لم يدرك السيدة عائشة، وهنا انقطاع في السند فلا يصح الاستدلال. عجب. إذن ما دار بينهم من اختلاف في استنباط الأحكام كان على قواعد قوية راسخة، لم يكن الهوى هو حاملها، وإنما كان قوة العلم وعظمة العلم الذي قد بلغهم الله تعالى إياه. فجاء أئمة من بعدهم علمونا كيف يكون الأدب بينهم. يخرج الإمام الشافعي رحمه الله إلى بغداد وتدركه صلاة الفجر وهو عند ضريح الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين. ولما دخل المسجد قدمه طلاب الإمام أبي حنيفة ليصلي بهم، أدبا مع منزلة الشافعي ومكانته. والشافعي يرى أن القنوت في الركعة الثانية بعد الاعتدال من صلاة الفجر بعضا من أبعاد الصلاة، يسن سجود السهو لمن تركه، والأحناف لا يرون القنوت، وكل له دليله. فلما صلى بهم الصبح لم يقنت الإمام الشافعي، فلما لم يقنت قالوا له: أرجعت عن قولك بالقنوت؟ يعني أخذت بأدلتنا؟ قال: لا، عندي أدلتي وثبت عندي القنوت. قالوا: فلما لم تقنت؟ قال: تأدبا مع صاحب هذا القبر. فرضي الله عنهم من أئمة عرفوا الأدب والهدى. وجاء فيما أورده صاحب الحلية أن الإمام الشافعي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أقرئ أحمد بن حنبل السلام وقل له إن رسول الله يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فلما استيقظ الإمام الشافعي نادى تلميذه الربيع وقال: يا ربيع، اخرج إلى بغداد وبشر أحمد بن حنبل، وانظروا كيف كانوا يعظمون رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن رؤية رسول الله حق، غير أنها لا ينبغي أن يترتب عليها تشريع، فرؤيا النبي وإن كانت حقا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا يقوم عليها تشريع. لهذا كان بعض السلف عندنا في تريم في حضرموت رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: غدا ليس بعيد، لا يزال من رمضان، وقد أخطأوا في إثبات الهلال. فأصبح ممسكا، والخطأ أنه جاهر بذلك وقال: اليوم ليس بالعيد. فلما جاهر بذلك وكان من كبار صلحاء البلاد، حصل بين الناس نوع افتتان، هذا يقول نصوم وهذا يقول نفطر، والقاضي الشرعي والحاكم قد أصدر الأمر بأن يفطر الناس بأنه العيد. فلما كثر اللغط في البلاد ذهب القاضي إليه وقال له: يا سيدي، لماذا لا تأكلون؟ قال: رأيت رسول الله البارحة يقول لي اليوم غدا ليس بالعيد بل هو من رمضان. فقال: يا سيدي، أصدقك، ولكن هل رأيته في المنام أم رأيته في اليقظة؟ فقال: رأيته في المنام. قال: لكن رأيناه في اليقظة يقول أن اليوم عيد، فكل يبارك الله فيك يا سيدي. قال: كيف رأيته في اليقظة؟ قال: شريعته التي تلقيناها عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشريعة تحكم ما سواها ولا يحكمها شيء. وهذا هو المسلك الحسن، أن أعظم الرؤية الصالحة ولكن لا أغتر بها ولا أقحمها على التشريع الذي لا يتغير ولا يتبدل. أرسل الربيع فلما وصل إلى الإمام أحمد قال له: إن الشافعي يقول لك أنه رأى رسول الله وهو يقرئك السلام. فقال: وعلى رسول الله السلام وعلى محمد بن إدريس السلام. فقال: ويقول لك إن رسول الله يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال: الله المستعان. ونظر إلى ثوبه فأخرج ثوبه الذي هو شعاره. العرب تسمي الثوب الذي يلاصق البدن الذي في الداخل شعارا والذي فوقه دثارا. أخرج شعاره ثوبا على بدنه وكساه الربيع هدية له مقابل البشارة التي جاء بها. فلما عاد الربيع إلى الإمام الشافعي قال له الإمام الشافعي: ماذا قال لك؟ قال: الله المستعان، وكساني ثوبه. قال: ثوبه الذي على بدنه
قال نعم الذي على بدنه. فسكت الشافعي ثم قال إنا لن نفجعك في الثوب الذي أعطاك إياه أحمد، ولكن أعطنا إياه نغسله فنأخذ الماء الذي يفيض من غسالته. فأخذ الإمام الشافعي الماء وأصفاضه على بدنه تبركا بغسالة ثوب الإمام أحمد. والإمام أحمد كان تلميذا للإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين. هكذا كانوا في صلتهم مع بعضهم البعض، هكذا كان أدبهم مع بعضهم البعض. قال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كان هكذا مسلكهم. الإمام أحمد يقول له ابنه مالي يا بني أراك تكثر الثناء على الشافعي، فقال يا بني والله إني لم أصلي صلاة منذ 40 سنة إلا ودعوت فيها لمحمد بن إدريس الشافعي. إن الشافعية كالشمس في النهار والعافية للبدن، فهل للناس عن هذين من عوض؟ هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فخلفوا لنا منهجا يجمع بين علم قوي لا نحتاج إضاعة الوقت في انتقاده والتجرؤ عليه، لكن نحتاج تغانم الوقت في العمل به، أن نخرج من إضاعة الأعمار في القيل والقال والجدل والتنازع إلى مرحلة العمل. الأمة ينقصها العمل. والأمر الثاني نشرب كأس الأدب الذي كانوا عليه، ليكرمنا الله ببركة الأدب أن يفتح لنا حقيقة العلم الذي يتلقى في طيات صورة العلم الذي نأخذه، فإن صورة العلم يتقنها البر والفاجر. كان أحد المستشرقين الشيوعيين من غير المسلمين جاء إلى عندنا في اليمن في أيام الشيوعية، ووقف أمام العلماء وهو كافر غير مسلم ملحد، وأخذ يناقشهم وهو يفتي بالمعتمد على 4 المذاهب، ومعه آخر جاء من الاتحاد السوفيتي يحفظ الأمهات 6، وكلاهما يدعوان إلى الإلحاد إلى الكفر. فليس مجرد حفظ النصوص والمتون وإدراكها يحصل به لطالب العلم الشرف، وإنما الشرف يحصل بالعمل بهذا العلم. فإذا عمل الإنسان بظاهر وصورة العلم أورثه الله بهذا العمل والإخلاص فيه والصدق في طلب رضوان الله، أورثه حقيقة العلم وحقيقة العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استشعرنا مثل هذه المعاني وراعينا آداب الجلوس ونحن في مثل هذا المجلس، واستشعرنا ارتباطنا بهؤلاء الأئمة، وتقربنا إلى الله بمحبتهم من أجله، وراعينا أدب الأخذ والتلقي، وطالبنا أنفسنا بالعمل لا كثرة الجدل، وانتقصنا أنفسنا للآخرين، واستشعرنا أن كل حرف نتعلمه حجة إما أن تكون لنا أو علينا أمام الله عز وجل، وازددنا خوفا بذلك من الله، ويل للجاهل حيث لم يعمل مرة، وويل للعالم حيث لم يعمل 1000 مرة. إذا استشعرنا هذه المعاني أكرمنا الله بثمرة حضور مجالس العلم، وأفاض علينا حقيقة العلم، وأجر النفع على أيدينا لمن حوالينا. رزقنا الله وإياكم العلم، وجعلنا وإياكم من خاصة أهله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واسلك بنا خير سبيل، وألحقنا بخير جيل. يا ملك يا كريم يا محسن يا متفضل يا جليل، اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زين عقولنا بالعلم، وقلوبنا بالتقوى، وجوارحنا بالخدمة والعبادة. اللهم إنا نسألك ثباتا على الرشد وعصمة من السوء. اللهم اجعل ما نسمعه وما نقرأه من كلام نبيك حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أذقنا لذة الصلة بهذا الحبيب حال سماع كلامه. اللهم إنك أكرمت أقواما أنهم إذا حضروا مجلس حديثه أنصفت آذانهم الحسية إلى صوت من يقرأ، وأنصفت آذان قلوبهم إلى المتكلم بهذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم، ففتحت لهم بذلك أبوابا من الفهم عنك وعن نبيك. اللهم حققنا بهذا الأدب، وأعلي لنا الرتب، واجعلنا من خواص من قربت وأحببت واصطفيت. اللهم بارك لنا في هذا الدرس، وأحسن فيه الغرس، وبارك في شيخنا بيتنا القائم عليه، وبارك له في علمه، وبارك له في طلبته، وبارك له في طلابه، وبارك له في حركاته وسكناته وهمته. اللهم انفعه وانفع به، وابسط مدد النفع به في هذه البلاد وفي المشارق والمغارب، وأره من ثمرات ذلك ما يطمئن به قلبه إلى وعدك، ويتهيأ به لكمال الخشية من وعيدك، وهيئه بذلك لكمال الإرث عن سيدنا محمد وسائر علمائنا والحاضرين يا رب العالمين. اللهم بارك في الحاضرين في هذا الدرس، وبارك في المواظبين عليه، وبارك في المتأدبين فيه، وبارك في الحريصين على المطالعة والمراجعة قبل الدرس والتقييد للفوائد والمراجعة بعد الدرس، واجعلهم علماء عاملين وإيانا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صدقا في الإقبال عليك، وأدبا في المعاملة معك، وإخلاصا في الوجهة إليه، وثباتا على الوفاء بالعهد. ونسألك اللهم كمال إقرار لعين سيدنا محمد في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا وشؤوننا الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نسألك أن تبسط بسط الهداية في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين شرقها وغربها، وأن تستخدمنا جميعا في ذلك على وصف المحبوبية والرضوان والإحسان واللطف يا كريم. اللهم بارك في من أعان على هذه المجالس، وبارك في من يسر أمر قيام هذه المجالس، وبارك في من خدم هذه المجالس. نسألك اللهم أن تبرز للأم للعالم أجمع مخبآت مكنونات بركة الشام التي بشر بها الحبيب المصطفى. اللهم إن نبيك قد أخبر أن عمود الإسلام في الشام، فنسألك اللهم إظهارا لهذا العمود على وسط يستضيء به أهل المشارق والمغارب. اللهم إن نبيك لا ينطق عن الهوى، وإنك قد أبقيت العلم في هذه البلاد، فنسألك اللهم نفعا لأهلها بهذا العلم وبعلمائهم وبصلحائهم، ونسألك بسطا لهذا العلم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، اسلك بنا مسالك الإقبال، واجعلنا من خاصة أهله يا كريم. اللهم جنبنا المعاصي ما أبقيتنا، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل حركة أو سكون أو قول أو عمل أو نية أو اعتقاد يحول بيننا وبين كمال رضوانك. اللهم إنا نبات نعمتك، فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا وعن الأمة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وفرج على أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها آمنة رخية، ووفق ولي أمرها لحسن خدمة دينك والقيام على مرضاتك، وبارك اللهم في سائر علمائها والقائمين فيها على الخير، ووفق لهم أولاة أمور المسلمين في الشرق والغرب. اللهم وفقهم إلى إحسان ينجح به شأن الأمة ويستقيم، ويسلمون به يوم القيامة ساعة الوقوف بين يديك من غضبك. ونسألك اللهم نظرا إلى رعايا المسلمين، نظرة تحيي ما مات وترد ما فات، وتدفع الذنوب والسوء والغفلة والمعاصي والآفات، يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعوات. نسألك اللهم حفظا للحرمين الشريفين، ونسألك اللهم تحريرا لأولى القبلتين. اللهم فرج على إخواننا في بيت المقدس وما حواليه، واحفظ اللهم بلدان المسلمين وآراضهم من الأعداء ومن عضال الداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحدائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.